الحمد لله، إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، اعلموا رحمكم الله سبحانه وتعالى أن خير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. بفضل من الله تبارك وتعالى عقدنا بعض الدروس في أصول التخريج، وكانت الغاية من عقد هذه الدروس هي إسعاف بعض الطلبة، أن نسعفه بأن يتعرف على هيكل التخريج كأمور عامة نظرية وبعض العمل فيها، حتى يتسنى له متابعة ومسايرة دراسته سواء في الأزهر أو في غيره. والحقيقة أن هذا الباب، باب التخريج، حق له أن نؤخره بعد دروس المصطلح التي نعقدها في يوم الأربعاء. المفترض أن ننتهي من دروس المصطلح ثم ندخل في باب أو في مادة التخريج، ولكن نظرا للاضطرار لبعض الإخوة فإننا نتكلم إجمالا عن التخريج حتى يتسنى كما قلنا للبعض أن يعني يتابع في منهجه سواء في الجامعة أو بعض المعاهد الخاصة. فنقول وبالله عز وجل التوفيق أننا تكلمنا عن التخريج وعن تعريفه وعن أهميته وعن طرق التخريج، وتكلمنا عن أشهر الكتب التي اعتنت بتخريج الأحاديث، وذكرنا منها بعض الكتب، وقلنا أنها من أهم الكتب على الإطلاق التي يحتاج إليها طالب العلم إذا أراد أن يدخل في مجال التحقيق، أو أراد أن ينظر في كيفية التخريج والتعرف على الوصول إلى الحديث من بطون الكتب. فذكرنا من هذه الكتب كتاب نصب الراية للإمام الزيلعي، وكتاب البدر المنير للإمام ابن الملقن، وكتاب تلخيص الحبيب للحافظ ابن حجر، ثم أعقبنا بعد ذلك بكتاب إرواء الغليل لمحدث الديار الشامية ومحدث الزمن أو العصر الشيخ أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. فهذه الكتب التي ذكرناها هي كتب قام بها مؤلفوها بتخريج بعض المتون سواء في الفقه الحنفي أو الشافعي أو الحنبلي، فكل منهم له اعتناء بكتاب معين، وقد يشترك أكثر من عالم في تخريج كتاب، كما فعل الحافظ ابن حجر مع شيخه ابن الملقن. فابن الملقن خرج أحاديث الشرح الكبير، ثم نظر الحافظ ابن حجر في هذا التخريج فوجده يحتاج إلى بعض الأمور، وأراد أن يلخص مادة هذا الكتاب. وقد ينفرد بعض الأئمة كباقي العلماء كالإمام الزيلعي أو الإمام الألباني عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى بتخريج بعض الكتب. فإرواء الغليل هذا تخريج لكتاب منار السبيل، وهو من أعظم كتب الشيخ ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكذلك كتاب نصب الراية، فهو كتاب ممتع وكتاب مفيد لمن أراد أن ينظر في كيفية التخريج وكيفية النظر في كتب العلماء السابقين وكيفية التعامل مع تخريج الأحاديث خاصة من كتب الفقه. وصلنا بعد ذلك، بعد تعريف بالكتب التي اعتنت بتخريج الأحاديث، إلى كيفية التخريج. وكما ذكرنا هذه على عجالة وليس بالتفصيل الذي يستلزم أن نقف على كل حرف وكل كلمة في مادة التخريج، لأن من أصعب الأمور أن تدرس بعض أو علما من العلوم العملية وأنت تدرسه دراسة نظرية، هذا من أصعب الأمور. ولكن يعني إن شاء الله تبارك وتعالى الإخوة تجتهد في يعني الاستماع وفي المتابعة، وبعد ذلك أو مع ذلك أن يقوموا بما يكلفوا به من تخريج أحاديث حتى ننظر في كيفية أو قدر الاستيعاب لكل طالب بإذن الله تبارك وتعالى. ذكرنا أن من أوائل أو أول طريق من طرق تخريج الحديث هو أن يكون معك اسم الراوي، معك اسم الراوي وأنت لا تدري نص الحديث كاملا، وليس معك أيضا الإسناد. فأنت معك مثلا حديث معاذ وفيه حق الله على العباد، حق العباد على الله، يعني جملة مثل هذه الكلمة، أتدري ما حق الله على العباد، وأنت لا تدري باقي الحديث، ولكن تعلم أو معك اسم الراوي وهو معاذ ابن جبل. تعرفنا في اللقاء الماضي كيف نخرج مثل هذا الحديث من كتاب تحفة الأشراف، لأن كتاب تحفة الأشراف هذا الكتاب من أهم الكتب، وهو أول كتاب ينبغي أن يكون عند طالب العلم، ينبغي أن يكون عند طالب العلم. وتزداد أهمية هذا الكتاب بالنسبة لمن يدرس كتاب أو مادة أصول التخريج، فإنه لا يصح أن تدرس التخريج بدون هذا الكتاب، فهو مهم لا محالة. بعض الطلبة يسأل عن الموسوعات الحديثية الحديثة التي ظهرت في الأسواق وبين طلبة العلم في استخدام هذه الموسوعات كجامع التراث أو الموسوعة الشاملة أو غيرها من الموسوعات التي ظهرت مؤخرا. فنقول هذه يستخدمها طالب العلم كالفهرسة، ولكن قبل ذلك لابد أن يتعرف على كتب التخريج وكيفية إخراج الحديث من هذه الكتب. فكما ذكرنا كتاب تحفة الأشراف مرتب على ترتيب الصحابة، فجمع مرويات كل صحابي على حدة التي داخل الكتب الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذه كتب تسمى عند العلماء بالكتب الستة. جمع أطراف هذه الكتب الإمام ابن عساكر، ثم هذب الكتاب أو قام على تعديله الإمام المزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه المعروف تحفة الأشراف. وضربنا لهذا الأمر مثالا وهو حديث معاذ، وطلبنا من الإخوة أن يخرجوا الحديث من تحفة الأشراف، يأتي إلى الكتاب ويبحث عن اسم معاذ بن جبل، فسيجد أن معاذ بن جبل مثلا في الجزء السابع أو السادس أو الخامس أيا كان من الأجزاء، ثم يبحث عن المتن الذي معه، وهذه يعني فيها مشقة قليلة ولكن ستخرج بفوائد جنة، بعكس ما يبحث الإنسان عن طريق الكمبيوتر أو الموسوعات أو غيرها، فإن العين قد تقع على فوائد لا يعلمها إلا الله. إن العين لتقع على الفوائد لا يعلمها إلا الله. فبالنسبة لهذا الحديث سيخرجه طالب العلم من كتاب تحفة الأشراف ويكتب الرموز التي يقف عليها بجوار الحديث. فأنت وقفت على الحديث تكتب المتن، ثم بعد ذلك تكتب الرموز التي وجدتها عند الإمام المزي، ثم بعد ذلك تذهب إلى الجزء الأخير وهو الكشاف، فتبحث عن هذه الرموز، باب كذا، رقم كذا، ما معنى هذا؟ فستجد بغيتك في كتاب الكشاف اللي هو ملحق بآخر جزء من كتاب تحفة الأشراف. بعد ذلك ستفتح الكتب الستة وتخرج الحديث من الكتب الستة، فستجد الحديث عند البخاري وعند مسلم وعند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه مثلا. فترتب الحديث بهذا الترتيب، ترتيب الوفيات، وهذا سيأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى في كيف نرتب أصحاب الكتب. يعني عندي حديث في البزار وأيضا في سنن الدارقطني، أيهما أولى، أضع البزار أم الدارقطني؟ هذا سوف يأتي بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن مؤقتا أن تكتب الوفيات أو ترتب المخرجين للحديث ترتيبا على حسب الوفيات، يبقى البخاري ومسلم ثم بعد ذلك ابن ماجه، أو تكتب أبو داود وابن ماجه والترمذي ثم النسائي. إن أخطأ بعض الطلبة في الترتيب فلا حرج عليه حتى يتقن تاريخ الوفيات. بعد ذلك قلت أنك تكتب هذا إجمالا في ورقة، أو تكتبه في ملف وورد حتى يتسنى للمتحدث أن يتابع حركة وعملية التخريج. فإن كان هناك صواب يعني شكرنا طالب العلم عليه، وإن كان من توجيه أو إرشاد فعلنا وقمنا به. فوصلني بعض الملفات، وللأسف وصلتني من بعض أناس لم أتصور أنهم يرسلون هذه الملفات، كنت أظن أنهم يعني مجرد مستمعون فحسب، وبعضهم قلت له شفويا خارج الدرس فلبى وقام بهذا العمل، وللأسف من ننتظر منه هذا الفعل لم يقم به حتى الآن، ولكن لعل هناك شغلهم، ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يشغلنا إلا بالحق. فهذه طريقة تكلمنا عنها بتفصيل في اللقاء الماضي، ومن أراد الرجوع فليرجع إلى الدرس الماضي قبل هذا الدرس. موعدنا بإذن الله تبارك وتعالى في الخطوة الثانية أو الطريقة الثانية، في طريقة تخريج الحديث الذي تكلمت به قبل هذا، كل هذا كان مقدمة حتى يتسنى لمن يحضر لأول مرة أن يتابع معنا الدرس ويربط ما بين هذا الكلام وبين الذي سيأتي بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. فنقول وبالله عز وجل التوفيق أن طريقة معرفة اسم الراوي هذا له أكثر من طريقة. أولا قلنا كتاب تحفة الأشراف، أيضا هناك بعض الكتب التي يسهل على طالب العلم أن يخرج الحديث منه إن كان ليس معه إلا اسم الراوي فقط اللي هو اسم الصحابي، يعني مثل كتب المسانيد مسند أحمد، مسند إسحاق، مسند ابن أبي شيبة، والطيالسي، مسند البزار، مسند أبي يعلى. كل هذه المسانيد يجمع صاحبها أو جمع صاحبها مرويات كل صحابي على حدة، ولكن هذه تحتاج إلى مشقة لأنك ستبحث في كل كتاب على حدة. أما كتاب تحفة الأشراف فهو كتاب يجمع الكتب الستة إجمالا، يعني تجد الحديث جزء من الحديث وبجواره بعض الحروف خاء ميم دال سين وهكذا. أما هذه الكتب التي ذكرتها مسند أحمد وغيره فهي كتاب واحد، فإذا أخرجت الحديث من مسند أحمد فأنت لم تحصل إلا كتاب واحد وهو مسند الإمام أحمد بن حنبل. هذه المسانيد كما قلنا في منها الكبير ومنها الصغير، منها الكبير ومنها الصغير. فمن أعظم المسانيد مسند الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وإن كان بعض العلماء يقول أن أعظم مسند في الإسلام أي أكبر مسند في الإسلام هو مسند بقي بن مخلد، وهو من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى، توفي سنة 276، ولكن هذا الكتاب مفقود، هذا الكتاب مفقود، فمن أحال على الكتاب فإنما يحيل عنه أو عليه بواسطة، فيمكن لطالب العلم أن يقول أخرجه بقي بن مخلد في مسنده بين قوسين كما في تفسير مثلا ابن كثير أو كما في كتاب مثلا كذا، يعني تحيل على كتاب من الكتب التي ذكرت هذا الحديث أو هذا الإسناد، وهذا يسمى عند العلماء بالمصادر الفرعية، أي التي تحيل على كتاب مسند وهو ليس بين يديك. من أعظم المسانيد الموجودة والمطبوعة كتاب مسند الإمام أحمد بن حنبل، وهو كتاب كبير، فيسهل على طالب العلم أن يخرج الحديث من مسند أحمد. فمثلا لو معك حديث لعثمان بن عفان أو لعلي بن أبي طالب أو لمعاوية أو لعائشة أو أبي هريرة أيا كان من الصحابة، تستطيع أن تصل إليه بالجزء الذي فيه هذا الصحابي، ولكن قد لا تجد الحديث مثلا عند الإمام أحمد أو عند الإمام إسحاق بن راهوية وهو قرين للإمام أحمد بن حنبل، أو مسند ابن أبي شيبة، وهناك فرق بين مسند ابن أبي شيبة ومصنف ابن أبي شيبة. المصنف هذا اعتنى به الإمام ابن أبي شيبة، جمع فيه مرويات مرفوعة وموقوفة على الصحابة، وقد تجد فيها موقوف أو مقطوع على بعض التابعين، فهو كتاب اعتنى بأقوال الصحابة والتابعين، وهو كتاب شامل فيه من الفقه وغير ذلك. أما المسند فهو جزء موجود منه جزء يسير، وطبع في مجلدين بتحقيق الشيخ عادل العزازي وغيره. وإن كان الشيخ لا يرضى أو غير راض عن تحقيقه لهذا المسند، فهو يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى تحقيق من جديد. الشاهد أن هذه الكتب وكذلك مسند الطيالسي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومسند البزار ومسند أبي يعلى وغيرها من المسانيد، فكلها تعد من المسانيد التي اعتنت بجمع مرويات كل صحابي على حدة. ولكن لو نفترض أن عندك هذه المسانيد وأردت أن تخرج الحديث، فتبحث في مسند أحمد فلم تجد الحديث، ولا في مسند إسحاق فلم تجد الحديث، وابن أبي شيبة ولم تجد الحديث، هل معنى ذلك أن الحديث غير معروف أو غير مشهور؟ ها؟ الحديث إن لم يكن في هذه الكتب فقد يكون في باقي الكتب، أو في مثل السنن أو الجوامع أو غيرها، يعني ليس شرطا أن يكون الحديث في مسند الإمام أحمد أو غيره، قد يكون خارج هذه الكتب، فيكون مثلا في سنن الدارقطني، في موطأ مالك أو غيره. نعم، فليس من أول وهلة تحكم على أن الحديث غير موجود. طيب، الأمر الثالث معنى كتب مثل المعاجم. المعاجم هو معجم يجمع فيه صاحبه، هو مثل المسانيد، يعني المعجم مثل المسانيد بالضبط، يجمع، ولكن سمي معجم لكبره أو لجمعه هذه الأحاديث بطريقة معينة. يعني مثلا المسانيد ممكن يكون بترتيب مختلف عن ترتيب المعاجم، فنجد في المعاجم معجم الطبراني الكبير، لأن معجم الطبراني الأوسط، معجم الطبراني الأوسط رتبه صاحبه الإمام الطبراني على حسب ترتيب أسماء شيوخه هو، أسماء شيوخه، فبدأ بكل شيخ له بالحروف الأبجدية، مثلا أحمد، كل مرويات شيخه أحمد بن محمد، ثم أحمد بن يحيى مثلا، بعد ذلك إسماعيل، بعد ذلك كذا كذا إلى آخر هذه الترتيبات. سواء الحديث من مسند عائشة أو من مسند أبي هريرة، من مسند أبي بكر، لا يهم صاحب الصحابي، المهم اسم شيخ الإمام الطبراني. وأما بالنسبة لمعجم المعجم الآخر، وهو معجم الصحابة للإمام أبي القاسم البغوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو المعروف بابن بنت منيع، ابن بنت منيع، هذا الإمام له معجم للصحابة جمع فيه مرويات للصحابة، فأراد أن يعرف بالصحابة فيذكر مثلا أبو بكر الصديق، فيأتي بنبذة عنه سطر أو سطرين أو ثلاثة أو أكثر، ثم يأتي بالمرويات التي وقعت له منه لأبي بكر، ثم بعد ذلك مثلا لعائشة، بعد ذلك لفلان، يجمع مرويات كل صحابي على حدة، ولكن رتبه على حسب الترتيب الأبجدي. وكذلك معجم الصحابة للإمام ابن قانع، هذه الكتب يا إخوانا مهمة جدا في أصول التخريج. يعني إذا أردت أن تخرج الحديث فلا بد أن يكون عندك هذه الكتب، يكون عندك هذه الكتب على الأقل من كل فن من الفنون، لا بد أن يكون عندك الأصول. يعني مثلا من المعاجم عندك مثلا معجم الطبراني، من المسانيد مسند أحمد، مسند إسحاق، هذا يكون في البداية، هكذا يكون في البداية، وإلا لا يستغني عنه طالب علم قط. إن حتى طالب العلم الذي يبحث مثلا في التراجم، يعني خارج التخريج، واحد بيبحث مثلا في الترجمة فأراد أن يعرف هذا هل هذا صحابي أم لا، فإنه يذهب إلى معجم مثلا الصحابة للإمام ابن قانع أو الإمام البغوي، فينظر في ترجمته، فينظر في ترجمة هل هذا من الصحابة أم لا. وهذه الكتب معاجم الصحابة، معجم الصحابة للبغوي ومعجم الصحابة للإمام ابن قانع. هذه الكتب يعني غالبا تأتي بالغرائب من الأحاديث، يعني يروي الإمام صاحب الكتاب حديثا عن شيخه إلى أن ينتهي الإسناد باسم صحابي، كمثلا أبي هريرة، عائشة، ابن عباس، ابن عمر، ولكن لا تتخيل أنه يروي أحاديث مشهورة، ولكن غالبها يقع فيها أحاديث غريبة، أحاديث غريبة. تحفظ الأشراف، نعم تحفظ الأشراف، هذا في التخريج، يعني كتاب تخريج وليس كتاب مرويات. يعني تحفظ الأشراف، الفرق بينه وبين هذه الكتب أن تحفظ الأشراف كتاب تخريج، يعني يكون عندك تحفظ الأشراف فتنظر في الحديث فتجد بعض الرموز، تعرف أن الحديث ده موجود هنا وهنا وهنا. أما المعاجم فهو كتاب فرد، كتاب واحد، فلا تستطيع أن تستغني عن كتاب تحفظ الأشراف ولا باقي الكتب التي ذكرناها، بل أي كتاب فيه إسناد، فيه إسناد لا بد لطالب العلم الذي يدخل في مجال التحقيق أن يقتني هذا الكتاب، وإن كانت رسالة صغيرة، وإن كانت رسالة صغيرة. طيب نأتي إلى طريقة أخرى من طرق التخريج، وهي الطريقة الثانية. إذا الطريقة الأولى، إن كان معك اسم الصحابي فستبدأ أولا بكتاب تحفة الأشراف، هذه أولا، ثم بعد ذلك، بعد تحفة الأشراف، يعني إن لم تجد الحديث في هذه الكتب، في هذا الكتاب، إذا الحديث خارج، الحديث خارج الكتب الستة. معايا كده يا اخوانا؟ يعني أنا ببحث في كتاب تحفة الأشراف بحثا دقيقا فلم أجد الحديث داخل الكتاب، مسكت مسند أبي بكر وقعدت أدور في كل حديث، لم أجد الحديث الذي معي أو الذي أفهم معناه موجود عند الإمام المزي داخل تحفة الأشراف. إذا الحديث خارج الكتب الستة، يبقى علي أن أبحث في المسانيد أو المعاجم أو المشيخات، أي كتاب آخر. طب أنا معايا اسم الصحابي فقط، يبقى أبحث في المسانيد والمعاجم، أما الأجزاء الحديثية أو السنن فإنك لا تستطيع الوصول إلى الحديث بسهولة، لا تستطيع الوصول للحديث بسهولة. خلينا في المسانيد والمعاجم لأن فيها اسم الصحابي، وهذه رتبت على حسب اسم الصحابي. طيب الطريقة الثانية، لو أنت معك حديث ولا تتذكر اسم الصحابي، يعني مثلا إنما الأعمال بالنيات، واحد يقول لك كده، ما صحة الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وسكت وأنت ليس معك اسم الصحابي، فهل ستبحث في كتاب أم ماذا، أم تطالبه باسم الصحابي؟ طبعا إن كان اسم الصحابي موجود فبها هو نعمة، وإلا فهناك، نعم أحسنت، هو عمر بن الخطاب، ولكن احنا بندي أمثلة. طيب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا حديث، أقول لك خرج هذا الحديث، معنى بعض الكتب المهمة التي لابد لطالب العلم أن تكون عنده في هذا المجال. ولكن قبل أن نتكلم عن الكتاب المهم يتكلم عن كيفية تأليف العلماء لهذه الأحاديث أو تجميع الأحاديث مرتبة ترتيبا أبجديا. أولا العلماء السلف لم يعتنوا بترتيب الحديث ترتيب أبجدي، بمعنى يعني مثلا من العلماء المتقدمين مسلم أحمد، إسحاق بن راهوية، بقي بن مخلد، البزار، أبو يعلى، كل هؤلاء، الطيالسي، ابن أبي شيبة، كل هؤلاء متقدمون، يعني كلهم في سنة 200 وكذا، ويعني أعلى واحد فيهم اللي هو أبو يعلى 307، ف يعني أعلى واحد يعني آخر واحد وفاة يعني. فهؤلاء جمعوا الأحاديث على طريق المسانيد، وكذلك الإمام الطبراني 360، والبغوي 317، وابن قانع 357، دول جمعوا أحاديث وهم أيضا يعدوا من المتقدمين بالنسبة لنا، ولكن لم نجد منهم من جمع مؤلفا جمع فيه الأحاديث مرتبة ترتيبا أبجديا. طيب، لعل الأخ الذي قال صار الأمر سهلا بوجود محرر بحث سريع للأحاديث، نعم صار سهلا، ولكن قد يعجز الباحث في كثير جدا من الأحاديث إن لم يكن يعرف طرق تخريج الحديث، بل إن مراكز البحوث والدراسات في أي مكان أو مراكز التحقيق ودور النشر لا تعتمد على الأجهزة، بل تعتمد على الكتب، تعطيك مثلا حديث أو حديثين أو ثلاثة أو أربعة أكثر أو أقل، وتطلب منك تخريج الحديث من بطون الكتب، من بطون الكتب، وعندها سيظهر يعني علم الذي يبحث من طريقة الموسوعات. قلنا أنه لم يصنف عالم من المتقدمين مثل أحمد والبخاري وغيرهم في مؤلف يجمع أحاديث مرتبة ترتيب أبجدي، ولكن عرف بعد ذلك مؤخرا مع الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لما أراد أن يجمع كتابا يشمل الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء القولية أو الفعلية، سواء القولية أو الفعلية، فجمع أحاديث كثيرة جدا تزيد على 30 كتاب، منها البخاري ومسلم والسنن الأربعة ومسند أحمد وابن حبان والحاكم والطبراني في المعاجم الثلاثة ومصنف عبد الرزاق وسنن سعيد بن منصور وغيرها من الكتب، كتب كثيرة يعني تغبو على 30 كتاب، فجمع كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورتبه ترتيبا أبجديا. إذا لو معك حديث وتعرف أول لفظه، أول لفظ له المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده، فتذهب إلى حرف الميم المحلى بالألف واللام، المحلى بالألف واللام، مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات حرف الألف، من حسن إسلام المرء حرف الميم، وهكذا، لا ضرر ولا ضرار حرف اللام ألف، وهكذا، تذهب فسهل عليك أن تذهب إلى الحديث إذا كنت متأكدا من أول لفظ للحديث، أول لفظ للحديث. طيب، الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما جمع هذا الجمع أراد أن يستخلص من هذا الجمع الذي فيه أحاديث قولية وأحاديث فعلية، أراد أن يستخلص منه الأحاديث القولية فحسب، فأخرجه في الجامع الصغير، جامع الصغير، يعني طلع الاحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم من اقواله فحسب. من ايه؟ من اقواله فحسب. فجمعها وخرج باسم الجامع الصغير. ثم جاء بعد ذلك طيب حاضر. ثم جاء بعد ذلك الإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فأخذ الكتاب وحقق الأحاديث، فخرج الكتاب شطرين أو قسمين، قسم يسمى بصحيح الجامع والقسم الآخر بضعيف الجامع. إذن صحيح الجامع وضعيف الجامع، هذا على كتاب الجامع الصغير للإمام السيوطي، قام بهذا العمل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. فهذا الكتاب، أقصد كتاب الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هو من أهم الكتب، من أهم الكتب، وهو أهم كتاب للخطيب والداعي وطالب العلم. ماشي؟ للخطيب والداعي وطالب العلم والواعظ، ولا يستغني عنه المسلم، فضلا عن طالب العلم، فضلا عن من يدخل في مجال التحقيق، فهو في بيتك. فإذا تكلمت مع أولادك، مع أهلك في حديث ما، وأردت أن تعرف درجة هذا الحديث، فإنك تبحث عن الحديث وتنظر فيه، فستجد الشيخ ناصر الدين الألباني يذكر الحديث، ثم يذكر من خرج الحديث ببعض الرموز، وبجوار هذه الرموز كلمة صحيح أو ضعيف، سواء نظرت في الصحيح أو نظرت في الضعيف. وهو يحيل على بعض الكتب التي توسع في تخريج هذا الحديث الذي يذكره. أحيانا يقول مثلا خاء ميم صحيح، وأحيانا مثلا دال ضعيف، انظر ضعيف مثلا، انظر إرواء الغليل أو السلسلة الضعيفة. يحيلك على كتاب أوسع. فإذا أردت أن تنظر وتبحث في علة الضعف ولماذا ضعف الحديث، فإنه يتسنى لك أن تنظر في كتب الشيخ التي أحال عليها. إذن إذا كان معك أول الحديث، فيسهل عليك أن تنظر في هذه الكتب، سواء الجامع الصغير للإمام السيوطي أو كتاب صحيح الجامع أو ضعيف الجامع. طيب، معنى كتاب آخر، ولكن للأسف هذا الكتاب هضم حقه، هضم حقه، وهو كتاب موسوعة أطراف الحديث. وهذا الكتاب لأبي هاجر محمد بسيوني سعيد زغلول، وهو أشمل من كتاب الجامع للسيوطي، أشمل، أشمل، أقول أشمل من حيث عدد الكتب. فالسيوطي احتوى على أكثر من 30، يعني 30 32 كتاب، والشيخ أبو هاجر جمع أكثر من 150 كتاب، 150 كتاب، يعني وضع فهرسة 150 كتاب في هذا الكتاب الذي خرج في 11 مجلد. وهذا من عمل بعض المكتبات، مكتبة المصطفى، الشيخ مصطفى حامد صاحب مكتبة أو أكبر مكتبة في مصر، وهي مكتبة المصطفى، وهي مكتبة المصطفى التي تربى فيها معظم مشايخ الدعوة ومعظم طلبة العلم القدامى، الشيخ محمد عمرو، الشيخ أبو إسحاق وغيرهم، تربوا في هذه المكتبة. وكان هناك كرت يكتب فيه اسم الكتاب أو اسم الحديث، وبجواره مثلا أين وجد هذا الحديث، في البخاري، يبقى خ بين قوسين رقم، في يبحث ثاني واحد في ميم، في يعني مسلم، وهكذا. فكانت هذه يعني نواة لهذا العمل الضخم، ولكن سرعان ما تحول هذا الكتاب بعد ذلك إلى يعني كتاب احتياطي ولا ينظر فيه لخروج الموسوعات سريعا بعد صدور هذا الكتاب، يعني بسنوات قليلة خرج الكتاب وفرح به طلبة العلم كثيرا، ولكن سرعان ما ظهرت بعض الموسوعات الحديثة فأغنت عن الكتاب ولم يعد طالب العلم ينظر في هذه الكتب. هذا بالنسبة لكتاب موسوعة أطراف الحديث، وهو كتاب يعني مفيد جدا. وقلت قبل ذلك وأقول مرة ثانية أن هناك فرق بين البحث في الموسوعات يعني الإلكترونية والنظر في الكتب، فقد تقع عينك على فائدة والله تظل ساعات أو يعني وقت طويل جدا حتى تصل إلى هذه المعلومة. وضربت لذلك مثالا، قلت لكم يعني في بعض الأمور في بعض الأيام كنت أبحث عن مسألة في الفقه، وأنا أبحث عنها في الكتاب وقعت عيني على فائدة حديثية للإمام، فلو أني قمت بالبحث عن المسألة في الموسوعات الحديثة ستظهر لي النتيجة التي أبحث عنها فقط، مثلا مسألة المسح على الخفين، خلاص مسح على الخفين كتبت الجملة اللي أنا عايزها ظهرت لي النتيجة، لم تقع عيني على باقي الكلام في الصفحة المقابلة مثلا، فوقعت على فائدة كنت أبحث عنها برهة من الوقت. يعني أنا كمسألة معينة وهي حكم الحديث المتواتر، حكم الحديث المتواتر، هل هذا الذي ينكر الحديث المتواتر كثير جدا ما نسمع أنه يكون كافرا، ولكن من القائل بهذه المقولة؟ فكنت أبحث في كتب المحدثين فلا أجد يعني بغيتي في هذه الكتب، حتى وقعت على كلمة للإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وهي في غير محلها، يقول والحديث المتواتر يذكره أهل الأصول ولا يذكره المحدثون إلا قليلا. فكانت هذه فائدة جاءت من تصفحه للكتاب، وهكذا قس على ذلك كثير جدا من الفوائد التي لا يحصيها ولا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فالأخ يقول أن هناك الموسوعات، نعم الموسوعات موجودة، ولكن لا يستطيع أن يمسك بالسيف إلا من تدرب على المبارزة، لا يستطيع أن يمسك ويبارز ويقاتل بالسيف إلا من تدرب على المبارزة وعلى القتال وعلى مسك السيف. طيب الأمر الثالث، يعني مثلا خلينا في الأمر الثاني أولا، لو أنا مثلا ضربت لكم مثالا وقلت ابحثوا لي عن حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ستذهب إلى حرف الميم، ولكن يعني احذر من التسرع. يعني بعض الإخوة قلت له خرج لي هذا الحديث من كتاب صحيح من كتاب الجامع الصغير أو صحيح الجامع، فذهب وجاء وقال الحديث ليس في الجامع ولا لا الصحيح ولا الضعيف، الحديث ليس في صحيح الجامع ولا ضعيف الجامع. قلت الحديث موجود، قال يا شيخ فررت حرف الميم فلم أجده، فهو بحث في حرف من فعل كذا، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من سبح الله كذا، من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كذا، فبحث في حرف من ولم يبحث في حرف من، فهنا فرق. فعلى طالب العلم أن يتثبت أولا من اللفظ الذي سيبحث عنه، ثم بعد ذلك يذهب إلى مضام الحديث، مضام الحديث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث مثلا من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فانه سيخرجه من صحيح الجامع او ضعيف الجامع على حسب ما ستجده، وهو في الصحيح ان شاء الله تبارك وتعالى. ومثلا حديث ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا، هكذا تبحث ايضا في حرف اللام لا ضرر ولا ضرار، ايضا ستجد في حرف اللام لم الف، وهكذا. لا انا اتكلم في مضان الحرف وليس مضان المتن. مضان الحرف يعني من حسن اسلام المرء، ده مضانه ايه او موجود فين؟ طبعا صعب تلاقيه في من قال لا اله الا الله، تلاقيه مضانه ايه من كذا، ماشي؟ طيب نعم، ولكن تختلف، مش في كل، مش في اي حرف في المين يعني تمشي مع مين للاخر. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، في بعض الناس يروح حرف الالف، لا يروح حرف الميم، في اخر حرف الميم ستجد باب المحلى بالالف واللام، يبقى بعد مثلا الميم ما يخلص ماشي هتلاقي المحلى بالالف واللام، المسلم كذا، المسكين كذا، ستجد مثل هذه الاحاديث. يبقى تدريبا للاخوه، فانهم يعني ياخذوا اكثر من حديث في الكتب التي يدرسونها سواء في المعاهد او في الجامعات او في المساجد، اي حديث يقع معهم، ويفتحوا كتاب الجامع الصغير او كتاب صغير الجامع او ضعيف الجامع، سواء عندك ده او ده. وكما قلت ان هذا الكتاب لابد لطالب العلم منه، هو لكل مسلم ولكن لطالب العلم أخص. طيب يبقى الطريقة الثانية هي أن يخرج المخرج الحديث عن طريق أول لفظ في الحديث من كتب الأطراف، أطراف الحديث وليس أطراف الرواة، أطراف الحديث ككتاب الجامع الكبير أو الجامع الصغير أو موسوعة أطراف الحديث أو كتاب صحيح الجامع وضعيف الجامع أو الجامع الصغير للإمام السيوطي وعليه صحيح الجامع وضعيف الجامع للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. الأخ كتب ليس منا من لم يجل كبيرنا، الراوي كذا وصحيح الجامع المصدر كذا، هذا ممتاز ممتاز، ولكن ليس يعني هذا المقصود. المقصود هو النظر في الكتب، النظر في الكتاب. ثانيا ستجد الإمام الشيخ ناصر الدين الألباني يعقد بالحروف طيب حاضر، سأرد على هذا الكلام، حاضر، بالنسبة لهذا السؤال إن شاء الله بإذن الله. طيب، بالنسبة للأخ، نقول له إن رموز الراوي، يعني مين اللي روى الحديث؟ مش الصحابي، لا أقصد من خرج الحديث؟ مين اللي خرجه؟ البخاري ولا مسلم ولا النسائي ولا أبو داود؟ هذا يعني يجعل طالب العلم يحتك بهذه الأحاديث مع النظر والإدمان في هذه المصطلحات، فيستطيع بسهولة جدا الحصول والوصول إلى الحديث بطريقة سهلة، وستقع له فوائد جمة إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب الأمر الثالث وهو التخريج عن طريق معرفة لفظ غريب، يعني شيء غريب في الكلام. مثلا تجد انسان يقول لك انا لا اتذكر، انا عندي مثلا حديث مثلا لابي هريره فيه كلمه غريبه، او بلاش اسم الصحابي، خلينا ايه في معرفة كلمة غريبة. واحد مثلا يسألك يقول لك كلمة جواز موجودة في السنة، فانت بتسأله ليه؟ يقول لك مثلا سمعت الخطيب يذكر حديث فيه كلمة ان الله تبارك وتعالى وان النبي صلى الله عليه وسلم يكره هذا الصفة او هذا الرجل التي فيه هذه الصفة جواز. ما معنى جواز؟ فأولا قبل أن تحكم على الكلمة وقبل أن تفسر الكلمة فعليك أن تبحث عنها، يعني تبحث عن نظام وجود هذه الكلمة في كتب معينة. يعني إن كانت كلمة غريبة فعلا فعليك بكتب غريب الحديث، غريب الحديث يعني مثلا للإمام الحربي أبي إسحاق الحربي له كتاب في غريب الحديث، وكذلك الإمام الهروي، وأيضا للإمام ابن الأثير وإن كان ابن الأثير متأخر عنهم، ولكن كتابه أيضا يحتوي على أحاديث فيها بعض الغرائب، يعني لفظة معينة بيفسرها الإمام يعني رجح أصلها ثم يأتي بالحديث الذي ذكرت فيه هذه اللفظة. إن الله مثلا يبغض كل ها ومين اللي معانا الأول؟ ما شاء الله البث المباشر واثنين بس ثلاثة. إن الله يبغض كل جعذرين جواب صخاب بالأسواق، ماشي صخاب بالاسواق. فانت مثلا عاوز تعرف باقي الحديث هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ لما تروح مثلا لكلمة جواب دور عليها في هذه الكتب سيأتي لك بالحديث الذي فيه هذه الجملة، فتأتي بكامل المد فيسهل عليك تخريج الحديث من هذه الطريقة، فكأنها طريقة توصلك إلى أصل الحديث. أحسنتم بارك الله فيكم. كويس إن في خمسة ستة معنا كده الحمد لله. فلو معك كلمة غريبة ستذهب إلى هذه الكتب. طيب معنا كتاب آخر، يعني أنت معنا غريب الحديث الهروي، غريب الحديث لأبي إسحاق الحربي، النهاية في غريب الحديث لابن أثير، ماشي. في كتاب مهم ولكن غالي جدا، وهو كتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، وهو لمجموعة من المستشرقين. هم عملوا ايه؟ ارادوا ان يجمعوا الاحاديث بس بطريقة معقدة لا يعرفها الا هم. يجعلوا الحديث اكتبوه في ورقة وجنبيه اسم المخرج، واختاروا بعض الكتب، هما كتب تسع كتب، البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند احمد وموطأ مالك وسنن الدارمي. هذه الكتب تسمى بكتب التسعة. يبقى الكتب الستة معها مسند احمد موطأ مالك وسنن الدارمي. طيب عملوا ايه؟ بعد ما يكتب الحديث بيعلم بالحديث على كلمة غريبة في الحديث، أغرب كلمة في الحديث، أو كلمة تشد الانتباه، يعلم عليها مثلا بقلم أحمر. خلاص؟ طيب يعمل إيه بعد كده؟ يبدأ يرتب الحديث بترتيب أصل الكلمة. يعني مثلا جواب، مثلا هنرجع يعني لاصلها جوظ، يبقى جيم واو ظاء. خلاص؟ فانت مثلا عندك كلمة جواب هتبحث في حرف الجيم في هذا الكتاب، فستجد مثلا كثير من الاحاديث فيها كلمات غريبة في حرف الجيم، حتى تقع على حديث فيه كلمة جواب. أول ما تلاقي الكلمة دي هتلاقي بجوارها أين يوجد هذا الحديث، عند البخاري، عند مسلم، عند نسائي، عند الإمام أحمد، عند الإمام مالك وغيره. طيب نفترض أن الحديث خارج الكتب التسعة، إذا نذهب إلى هذه الكتب التي ذكرتها، وهي غريب الحديث للهروي، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير، وكتاب غريب الحديث لأبي إسحاق الحربي. يبقى كلمة غريبة تذهب إلى الكتب التي اعتنت بالغرائب. في كتاب اسمه أطراف الغرائب للإمام الدارقطني، يعني يجيب حديث غريب وجعل له أطراف، بدل ما يرتبه كما رتبه المستشرقون بترتيب الكلمة الغريبة، لا ده رتبه بترتيب أبجدي، مثلا إنما الأعمال بالنيات، بعدها إنما الأعمال بالخواتيم، ماشي، وهكذا. ولكن هذا الكتاب يعني أصل الكتاب اللي هو الغرائب ده غير موجود، إنما الأطراف هي الموجودة، والأطراف موجود منها الجزء الموجود منه غير كامل التخريج أو غير كامل المتن، يعني أنت لا تستطيع الحصول على بغيتك كاملة في هذا الكتاب. فالبديل عنه كتاب الغريب الحديث سواء للهروي أو للحربي وهم متقدمون، وبعد ذلك كتاب النهاية في غريب الحديث، وهذا أشمل، النهاية هذا أشمل، يعني يجيب لك الكلمة ومعناها واختلاف العلماء في كلمة أو في معنى الكلمة، ثم يذكر الحديث الذي ذكر هذه الكلمة، ماشي؟ يعني مثلا تربت يمينك، ما معنى تربت؟ هتلاقي مثلا في حرف التاء، ماشي، في هذه الكلمة ستجد الحديث والإسناد الإمام أو الحديث كاملا، فده تاخده أنت وتبحث عن بطريقة أسهل وطريقة أيسر من البحث بكلمة واحدة، يعني أنت فاكر كلمة واحدة تربت يمينك، يعني إيه دي؟ أنت عايز تعرف معناها، أو عايز تعرف مين اللي خرج الحديث، عايز تعرف حديث مين دون، حديث أبو هريرة، حديث عائشة، حديث ابن عباس، فبطريقة بهذه الطريقة تذهب إلى كتاب النهاية في غريب الحديث للإمام ابن الأثير، وتبحث في هذه المادة، فستجد الحديث وتجد الحديث كاملا، الحديث كاملا، فبعد ذلك يسهل عليك النظر في تحفة الأشراف، سواء إن كان معك اسم الصحابي أو كتاب أول الحديث، تعرف أول الحديث تبحث في صحيح الجامع أو ضعيف الجامع. فهذه طريقة ثالثة، هذه طريقة ثالثة. طيب الطريقة الرابعة، الطريقة الرابعة وهي طريقة تخريج الحديث عن على حسب الموضوع. معك مثلا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج مثلا، ماشي، انت عاوز تعرف الحديث دون اين يوجد هذا الحديث، يعني طلب منك تخريج هذا الحديث، واحد كتب لك كده خرج هذا الحديث من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لم يذكر لك اول الحديث، لم يذكر لك اسم الصحابي، ولم يذكر لك مثلا الموضوع، او ليس فيه كلمة يعني كلمة بارزة عشان تدور مثلا في كتاب معجم المعجم وفارس، ولا كتاب الغرائب او غريب الحديث، عندك مثلا كتاب حديث فيه حث على النكاح، تبحث فين؟ في هذه الطريقة الكتب التسعة، نطلع منها لفظة غريبة، احنا بنقول كتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث، هذا الكتاب جمع الكتب التسعة اللي هي الصحيحين والسنن الأربعة، مسند أحمد، موطأ مالك، سنن الدارمي، دي تسمى كتب التسعة، المستشرقون اعتمدوا في ترتيب هذا الكتاب على الكلمات الغريبة او البارزة في المتن. طيب احنا معانا حديث وليس معنا، ماشي، ليس معنا اسم الصحابي وليس فيه كلمة بارزة ولا ادري اول الحديث. ماشي، طيب قبل ما نخش في الطريقة الرابعة كده، في أي إشكال؟ طيب ممتاز ممتاز. الأخت اللي كتبت الطريقة الثالثة عن طريق معرفة لفظ غريب في الكلام باعتماد كتاب معنى مفرد ألفاظ الحديث أو الكتب التسعة. لا، هو الكتاب نفسه يشمل الكتب التسعة، المعجم دول يشمل الكتب التسعة بعد ذلك، أو كتاب غريب الحديث الهروي. نعم، كل ده ماشي. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب الطريقة الرابعة، معنى مثلا من استطاع منكم الباءة فليتزوج. أنا عاوز أخرج هذا الحديث، وانت رحت مثلا تبحث او تعمل في مجال البحث فعرض عليك هذا الحديث، قال لك خرج هذا الحديث. ليس معك اسم الصحابي، ليس معك اول الحديث، ليس فيه كلمة بارزة حتى تبحث في المعاجم ولا كتب الغرائب. ماذا ستصنع؟ تنظر في مادة الحديث، الجملة التي معك تخص مثلا عن النكاح، اذا غالبا ستجد الحديث في فضل النكاح. فضل النكاح، طيب الحديث بيتكلم في ايه؟ فضل النكاح. طيب معك مثلا حديث فمسح على خفيه، ايه هو اللي مسح على خفيه؟ فين اول الحديث عشان ندور مثلا في موسوعة اطراف الحديث ولا في صحيح الجامع او ضعيف الجامع او في الجامع الصغير للسيوطي؟ فين اسم الصحابي؟ ادور في صفحة الاشراف، مفيش. طب كلمة بارزة؟ مفيش، عشان ادور في المعجم المفارس مش لاقي. هي جملة صغيرة، فمسح على خفيه. طيب ابحث فين؟ في كتاب الطهارة، في المسح على الخفين. في كتاب الطهارة، في الكتب بقى التي ايه يعني كما قلنا الكتب التي يسهل النظر فيها. طبعا ما فيش حد يقول لي مثلا بخاري ومسلم. ليه؟ لان البخاري بالذات لا، مش مجمع الزوائد. مين قال مجمع الزوائد؟ البخاري لم يرتب كتابه ترتيب يسهل، يعني يكون سهل على طالب العلم الحصول على حديث منه. هو صعب، يعني ترتيبات او تفريق البخاري للاحاديث او الحديث الواحد الذي له اكثر من رواية في اكثر من مكان في الكتاب، ده خلى طالب العلم يصعب عليه الحصول على الحديث. وكذلك الامام مسلم، وكذلك الامام مسلم، يعني مسلم جمع المرويات كلها مع بعض ماشي، ولكن قد يكون الحديث غير ليس في مسلم وهكذا. طيب انا عندي كتاب اسمه جامع الاصول. كتاب اسمه ايه؟ جامع الاصول. بلاش مجمع الزوائد ومصدرك الحاكم ومنبع الفوائد، هذا يعني مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ده ملوش دعوه، ده ملوش دعوه باللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي. خلينا احنا دلوقتي ايه؟ جامع الاصول. رتب الامام ابن الاثير باب كذا، فيأتي بكل المرويات التي جمعت او التي موجودة داخل الكتب الستة، داخل الكتب الستة. فيعمل ايه؟ باب مثلا البيوع، كتاب البيوع، باب من باع مثلا ما لم يملك، حديث يا حكيم لا تبع ما ليس عندك، ماشي. يحط جنبيها مثلا خاء دال سين، يبقى البخاري وابو داود والنسائي، خلاص كده. يبقى لو معانا جملة من الحديث، جملة من الحديث، جملة من الحديث، يبقى الكتاب المستخدم في التخريج كتاب جامع الأصول. يا ريت الإخوة يعني تركز شوية معانا، يعني سيبكم بقى من ايه، من الكتب دي او من الحاجات دي، عشان كل يعني كل واحد له طريقة في الشرح. يعني مجمع الزوائد ملوش علاقة باللي احنا بنقوله خالص دلوقتي. يبقى معانا جامع الأصول. طيب، بحثت في جامع الأصول لم أجد الحديث داخل هذا الكتاب، ماذا أصنع؟ يعني إذا الحديث خارج الكتب الستة، مش كده؟ خارج هذه الكتب. طيب أعمل إيه تاني؟ أبحث في الكتب الأخرى. عندي مصنف ابن أبي شيبة، وهذا غير المسلم كما ذكرنا، مصنف عبد الرزاق، الأوسط لابن المنذر، شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي، ماشي؟ فهذه كتب اعتنت بجمع المرويات بطريقة الفقه بالأسانيد. ابن أبي شيبة 235، عبد الرزاق 211، الطحاوي كان 321، الأوسط ابن المنذر 300، ابن المنذر 318، ماشي كده؟ فهذه الكتب اعتنت بجمع عدد كبير جدا من الأحاديث المرفوعة والأقوال الموقوفة على الصحابة والتابعين كمان في هذه المؤلفات بالأسانيد. فلو أنت عندك جملة في وسط الحديث أو في أوله أو آخره، وأنت لا تدري هل هذه الجملة أول حديث أو آخر الحديث أو في المنتصف، فإنك تذهب إلى المظان. تذهب إلى الإيه؟ المظان. مظان الحديث وجوده مثلا داخل الكتب الستة، هذا أولا، تبحث أولا داخل الكتب الستة. إيه الكتاب اللي جمع الكتب الستة بترتيب الفقه؟ كتاب جامع الأصول. جامع الأصول للإمام ابن الأثير. طيب، لم أجد الحديث في جامع الأصول. عندك مصنف عبد الرزاق، عندك مصنف ابن أبي شيبة، الأوسط لابن المنذر، الطحاوي في كتاب شرح معاني الآثار. ماشي كده؟ طب ده بالنسبة لو انت عارف ان الحديث ده مثلا ظاهر، يعني يقول لك مثلا ايه، فمسح على خفيه يبقى تروح لباب الطهارة. مثلا من استطاع منكم الداءة فإن يتزوج، ده النكاح. لا طلاق مثلا الا لمن اخذ بالساق، فده طلاق. ماشي؟ يعني بعض هذه الامور قد تكون يعني ظاهرة. طيب، لو انا قلت لك مثلا حديث فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فطرق باب ابي بكر فساله من عندك، ثم امر ابا هريره بالرحيل، يعني هذه جمله من الحديث. اين ابحث في هذا المجال او في بهذه الطريقه؟ ها، حد عارف حاجه؟ إنا لله وإنا راجعون. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وكان معه فلان وفلان. خرج هذا القول. خرج هذا القول. الصوت بيقطع يا إخوانا. الصوت مش واضح. ممكن اللي عنده صوت متقطع ممكن يخرج ويدخل تاني، الاخت ام عبد الله. طيب، كتاب المناقب. انا قلت هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه، فين المناقب؟ هذا في كتاب السير او التراجم مش المناقب. السيرة، كتاب السيرة، يعني مثلا سيرة ابن اسحاق او سيرة ابن هشام، ابن هشام يروي الى ابن اسحاق، لان سيرة ابن اسحاق جزء صغير، جزء صغير لغاية غزوة احد، تقريبا لغاية غزوة احد، انما سيرة ابن هشام كاملة، مغازي الواقدي، طبقات ابن سعد، البداية والنهاية. ولكن البداية والنهاية مش هيجيب لك الحديث، ممكن يجيب لك، مش يجيب لك التخريج، ممكن يجيب لك، يجيب مثلا ايه، مين اللي قال الكلام ده، او مين اللي خرج هذا الحديث. اصل المناقب، مناقب مثلا فلان، ايه اللي جاب المناقب دي لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب على العموم برضه عشان الاخوه ما تلخبطش، لو انا عندي جمله معينه ابحث اشوف الجمله دي، انا افكر الجمله دي تعتني بايه، بالفقه، يبقى كتب الفقه. جمله مثلا في التراجم او التاريخ، انظر في كتب التاريخ، كتب مثلا كلمه يعني مثلا كذا، يبقى اذهب الى كذا. طب انا عندي جمله اول ما انا اقولها انت على طول تقول ان الحديث ده موضوع، او الحديث هذا كذب. لما اقول لك مثلا ايه، البطيخ والعنب ربيع امتي، البطيخ والعنب ربيع امتي، من اول وهلة اين تبحث في هذه، في عن هذا الحديث؟ في كتاب ايه بقى؟ كتب الموضوعات، كتب الموضوعات، كتاب الاحاديث الموضوعة التي لا اصل لها. طيب وممكن حديث مثلا مشهور، حديث مشهور انت الناس بتتكلم على طول، العجز من الشيطان، وعجزت عن تخريج هذا الحديث. تنظر في الاحاديث المشتهرة عن الالسنة، مثل كشف الخفاء، زي ما ام عبد الله كتب كده بس فوق خالص، طبعا ده كتبته في مكان غير مكانه، هو مكانه دلوقتي، اللي كانوا هنا، الحديث مشهور او يعني مشهور جدا على الألسنة، ماشي، ومش عارف تخريجه. انظر في كتب ها التي اعتنت بالاحاديث المشهورة، بالاحاديث المشهورة. طيب ماشي، طيب كما تحبون، الطريقة الثانية، الطريقة الرابعة، كما تحبون. المهم ان احنا عندنا اكثر من طريقة لتخريج الحديث. اذا كان معاك اسم الصحابي فقط، اذا كان معاك اول الحديث فقط، اذا كان معك كلمة بارزة، كلمة بارزة في الكتاب، في الحديث، لها طريقة، الطريقة الرابعة بموضوع الحديث، يعني جملة في الحديث، جملة في الحديث، ولكن تستطيع أن تصل إلى معنى أو يعني موضوع الحديث. مش كده يا أخوانا؟ طيب هنن لي بس بعض الأسئلة، وعليكم أن تجيبوا على هذه الأسئلة سواء النظري منها أو العملي، ونلتقي بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم، ويكون يعني معظم الإخوة عملوا هذا، يعني أجابوا عن هذه الأسئلة مع مراجعة كتاب أصول التخريج للشيخ الطحان، ماشي، أصول التخريج للشيخ الطحان، مع مراجعة يعني هذه الدروس الأربعة، ليسهل علينا بعد ذلك الانتقال إلى أمر آخر. يعني كده هذه الطرق الأربعة في تخريج الحديث، يعني كده في أول وهلة، يعني كده إجمالا هذه هي الطرق الأربعة لتخريج الحديث. طيب، عاوزين ننتقل بعد ذلك للتعامل مع الحديث بعد تخريجي. انا كده معايا الجملة من الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. دورت عليه لقيته في الكتاب، كيف اتعامل مع النص في الكتاب؟ يعني لقيته مثلا موجود في عند البخاري ومسلم، هل اسكت ام اكمل البحث؟ دي اكون مرحلة تانية، بس قبل ان نجتاز هذه المرحلة التي معنا علينا ان يعني ان نراجع هذه المادة جيدا، وان نجيب على هذه الاسئلة سواء النظري منها او العملي، ومن استطاع ان ماشي يا شيخ، ماشي، سأجيب إن شاء الله تبارك وتعالى. من استطاع أن يرسله يعني كنت له من الشاكرين، ومن لم يستطع ممكن ينتظر حتى يعني اللقاء القادم، يعني اللي يقدر خلاص بكرة بعده في أي وقت يبعته. وبالنسبة للإيميل بتاع المراسلة ممكن الشيخ أبو حفص إما يعني يعطيه للأخ عن طريق خاص، او يحطه على العام. انا ليس عندي مشكله انا شخصيا يعني، ولكن يعني بعض الاخوه مش عارفين الايميل، مش عارفين يبعته، طب يبعته ازاي وهكذا. بعض الاخوه يعني تحايلوا على هذا الامر بطرق جميله، يعني يرفعوا على مرفوعات عملاق او مخزن او غير ذلك من المواقع، ثم ما هو معاك يا شيخ. ثم بعد ذلك يعطيني الرابط. فطبعا ليس كل يعني واحد يستطيع ليس كل واحد يستطيع الرفع على بعض المواقع. الشاهد احنا عاوزين نعرف درجة كل واحد ممن يعني يعتني بموضوع التخريج. طبعا ليس كل الإخوة مطالبون بهذا الأمر، لا طبعا هذا ليس بإلزام، ولكن هناك بعض الناس يعني يريد ان يتابع في موضوع التخريج. واحد عاوز بس يشتغل في مركز دراسات او يشتغل في مجال البحث، او مثلا واحد عاوز يكون عنده ملكه في تخريج الحديث، واحد عنده يكون عنده علم باصل التخريج وكيفيه التخريج، يعني غير طبعا موضوع الكمبيوتر او غيره. ماشي؟ وبعض الناس بتدرس في معاهد او غيرها، والدرس ده يعني عقد من اجلهم سواء في المعاهد او الجامعات. فان شاء الله تبارك وتعالى نملي بعض الاسئله. فالاخوه ان شاء الله تبارك وتعالى يعني تعتني بالاجابه عن هذه الاسئله. السؤال الاول: عرف التخريج لغه واصطلاحا. طبعا الاخوه هتسال، طب انا ممكن اجاوب عليهم من هجاوب على اسئله منين؟ جاوب عليها من الكتاب. افتح اي كتاب واكتب الاجابه بنفسك، اكتب الاجابه بنفسك من اي كتاب، بس يا ريت بلاش اللي هو النظام النسخ واللصق، يعني ما يخش على الشمله او جامع تراث او على الانترنت عشان محدش يقول انا نسيت حاجه، ويعمل كوبي ويجي عند مثلا ايه لصق ويروح ايه وبسط وروح ايه حاططها. لا، انا عايز هو يكتب بايده الاجابه، يكتب بايده الاجابه. مفيش صوت؟ طيب الحمد لله. طيب يبقى السؤال الاول: عرف التخريج لغه واصطلاحا. السؤال الثاني، السؤال الثاني: اذكر أهمية علم التخريج. اذكر أهمية علم التخريج. ما المراد، السؤال الثالث: ما المراد بالمصادر الأصلية والفرعية؟ السؤال الرابع: اذكر اشهر كتب التخريج. اذكر اشهر كتب التخريج. لكم الحرية في الإجابة سواء من الدرس أو من الكتاب أو من الحفظ أو من فم الشيخ، أي حاجة، المهم يكون عندك السؤال وجنبيه الإجابة. اذكر طرق تخريج الحديث. اذكر طرق تخريج الحديث، كم طريقة هما؟ السؤال الذي بعد ذلك: ماذا تعرف عن تحفة الأشراف؟ شرطة: جامع الأصول. المعجم المفهرس لألفاظ الحديث. الجامع الكبير للسيوطي. ماذا تعرف عن تحفة الأشراف؟ طبعا الإخوة اللي كتبوا يكتبوها، الله يخليكم، عشان نسيت. تحفة الأشراف، وإيه تاني؟ موسوعة أطراف الحديث، جامع الأصول، المعجم المفهرس لألفاظ الحديث. ده أسئلة، دي أسئلة نظري. يعني إيه سؤال نظري؟ أنت هتجيب السؤال اللي أنا ذكرته الآن وتكتب جنبيه الإجابة، سواء من الدرس، يعني تاخد التسجيل بتاع المحاضرة أو المحاضرات السابقة مع المحاضرة بتاعت النهاردة، وتخرج الإجابة، تستخلص الإجابة من الدرس تكتبها كان بها، طلع من كتاب أصول التخريج بتاع الطحان كان بها، طلع الإجابة من أي كتاب، أقول من أي كتاب وليس من أي بحث، ماشي؟ يعني متبحثش عن طريق الموسوعات، خليك في الكتب براحتك، المهم جاوب عليها بخط إيدك. أقصد بالخط اليد يعني مش لازم بالقلم الجاف، لا، يعني بصوابعك تكتب كده. جامع الأصول هو كتاب للإمام ابن الأثير، كذا كذا، حتى لو على الكيبورد، المهم يكون عندي ملف وورد أو ملف بخط إيدك، ماشي، وتمسحه مسح ضوئي بالسكانر. يعني المهم اشوف انا الايه؟ اشوف الاجابه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خلاص؟ طيب. خرج هذا الحديث، السؤال العملي بقى، خرج هذا الحديث من كتاب تحفه الاشراف. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون نقط. عشان احنا قلنا احنا بناخد اسم الصحابي هو اللي معانا وبنبحث عن الحديث داخل كتاب تحفة الأشراف. خرج هذا الحديث من كتاب تحفة الأشراف، كتاب حديث أبي هريرة: لا يؤمن أحدكم حتى أكون نقط. أقول من كتاب تحفة الأشرار. هذا خطأ، هذا حديث ضعيف، فيه ثلاث علل كما ذكر الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله، وضعفه الحافظ ابن رجب في جامع علوم الحكم. طيب خرج هذا الحديث، الحديث الثاني، خرج هذا الحديث خرج هذا الحديث من كتاب جامع الأصول. وعليكم السلام ورحمة الله، من جامع الأصول. يمسح المسافر 3 أيام يمسح المسافر 3 أيام خارج هذا الحديث من كتاب جامع الأصول. حديث أبي هريرة أيضا، حديث أبي هريرة طلعه منين؟ من جامع الأصول. طيب عايزين حديث تاني. خرج هذا الحديث من كتب، أو خرج هذا الحديث، خرج هذا الحديث من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. من كتب الغرائب طبعا، ما فيش حد عنده معجم وفهرس يعني، دخلنا في الايه؟ في الغرائب. الأسئلة كده وضحت، الأسئلة كده وضحت. طيب اللي ناوي، اللي ناوي يعني يجيب على الأسئلة دي يبعتها، يكتب رقم 1 علشان لو لقيت حد مش من الإخوة ما عندوش الإيميل أدوله خاص، إنما لو كلكم عندكم الإيميل بتاعي عادي مفيش مشكلة. خلي هذا الحديث نستعملكم بقى. نعم هذا آخر حديث. طيب الأخت أمة الغفار وحذيفة والأخت نورة، هي 3. ها حد ناوي يكتب تاني؟ هي 3. خلال الأسبوع، خلال الأسبوع، خلال هذا الأسبوع. أم عبد الله، لو الصوت يعني مش واضح عندكم ممكن تخرجوا وتدخلوا بسرعة، ادخلوا وخرجوا بسرعة. يعني يوم الاثنين اللي جاي، يوم الاثنين القادم، يوم الاثنين القادم تجاوبوا على الاسئله دي بسؤال نظري، الاسئله النظريه وسؤال ايه العملي. التخريج هيكون امر سهل جدا، لان تفتح الكتاب على الامر سهل يعني. انا بقول يوم الاثنين اللي جاي، النهارده الاثنين، يوم الاثنين الجاي يعني فاضل 6 ايام، ماشي 6 ايام، وان شئتم في 7 يكون طول النهار بتاع يوم الاثنين الجاي كمان. طيب الاخوه اللي هم كتبوا 1، ننتظر منهم ان شاء الله تبارك وتعالى الملف على ملف وورد. بس نصيحه، وهذه امانه، انه يعتمد بالكتابه بالاسئله النظري، ان يكتب من الكتاب مش ياخد كوبي بيست. وبالنسبه للتخريج لا يخرج كما يخرج الاخرون من الدره الثانيه، موقع الدره الثانيه، ولا استخدم الانترنت ولا الموسوعات. التخريج يفتح الكتاب. ما عندوش الكتاب يروح مثلا مكتبه عامه، ما عندوش مكتبه عامه، مكتبه الجامعه او المعهد، ان عجز نهائيا فيفتح الكتب اللي هي بي دي اف. اقول يفتح كتب بي دي اف ان عجز نهائيا، يعني يقول لك انا مش فعلا يعني خلاص مش لاقي حوالي اي مكان اصل اليه كما فعل بعضكم، مش كده؟ ولكن ما يستسهلش، يقول لك انا لسه هروح المكتبه بيني وبينها مثلا نص ساعه ولا ساعه الا ثلث، بيجي لك العلم وانت قاعد في البيت، انت قاعد في البيت كده بيجي لك العلم، ما بالك بقى يعني انت يعني تجتهد قليلا لتحصيل بعض الشيء يعني. طيب حد عنده سؤال كده يا اخوانا؟ طبعا موضوع الايميل انا تسرعت فيه، ويرجع الامر فيه للشيخ ابو حفص، يعني يا ربنا يحفظه يا رب ويسدده ويوفقه. طيب اولا يعني الاخوه بتوع التسجيل خلاص كده يغلقوا كده، خلاص احنا خلصنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. طيب بالنسبه لبعض الغرف، احنا معانا بعض الغرف في هذا المكان الطيب المبارك، منها غرفة شباب الإسلام أو شباب إسلامي، وغرفة إيجيبت إسلام، وغرفة دعوة الخالدين. فهذه الغرف وغيرها من الغرف الإسلامية التي تقوم بجهد كبير في نشر الإسلام ونشر دعوة الإسلام ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الجهد مشكور، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جهدهم جميعا في ميزان حسناتهم، وأن يتقبل الله عز وجل منهم ومنا صالح الأعمال، وأن يكتب لهم أجرهم، وأن يسددهم، وأن يوفقهم، سواء صاحب المكان الغرفة أو المشرفين أو الزوار أو من أراد أن يدعو إلى الله عز وجل بكلمة، ولو بكلمة، ولو بمادة، بمال، أو بإشارة، أو بتوجيه. فكل ذلك في ميزان الحسنات بإذن الله تبارك وتعالى. ولا يحقرن أحدكم شيئا، يعني لا يقول أحد أنا ماذا أفعل، يعني حتى لو دخلت يعني العدد مثلا 3 يبقى يعني عدد 4، يا أخي عليك بتكثير سواد المسلمين، كثر سواد المسلمين. يعني ندخل في بعض الغرف نجد والله بالعشرات بالعشرات، والفائدة فيها قليلة جدا، بل بعض الغرف الفائدة معدومة. أنت منذ أن دخلت في هذه الغرفة ولا تسمع إلا قال الله قال رسوله، قال الله قال رسوله. وبحمد الله عز وجل المشرف على هذه الغرفة هو فضيلة الشيخ أحمد العيسوي حفظه الله تبارك وتعالى، وهو رجل لا يسمح بظهور مثلا مبتدعة ولا يعني أشياء تخالف المنهج الصحيح. وبفضل من الله عز وجل ندعو إلى هذه الغرفة وإلى غيرها من الغرف، مثل ما ذكرت من الغرف وغيرها كثير، يعني أنا على يقين أنه يوجد غرف كثير جدا غير التي ذكرت، ولكن ذكرت هذه الغرف لأنها يعني متواجدة معنا في هذا المكان هذه الليلة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهدهم، وأن يرفع قدرهم، وأن يكتب أجرهم، وأن لا ينسوا يعني باقي المسلمين من دعوات صالحة وبدعوات لدخول الغرف. ولا يستقل أحدكم مثلا عدد، يقول لك مثلا أن في الغرفة بتاعتي بيدخل فيه 5 أو 6، يعني في البداية قد يكون هذا الأمر، وسيصل بإذن الله تبارك وتعالى بالهمة العالية وبالنية الصالحة، النية الخالصة، النية الخالصة لله عز وجل والهمة العالية، سيصل الأمر أكثر مما تريد. يعني مثلا أنت عايز 20 30، ممكن يصل إلى 50 و60، وممكن تفتح غرفتين على بعض، ولكن تحتاج إلى تشمير عن ساعد الجد، وأن يدخل المسلم بنية أنه يكثر سواد المسلمين، أن يستفيد أو أن يفيد، أن يستفيد أو يفيد. ويعني يكفي أن العلم يأتيك وأنت جالس على أريكتك، جالس في البيت مع أولادك مع إخوانك، وتستمع إلى كلام فيه قال الله وقال رسوله. ويعني لا تظن أن المشرف في أي مكان يسكت عن البحث عن تطوير للمكان، بل أنا أعلم أكثر من مشرف يقومون يعني بحث هنا وهناك عن مثلا شيخ معروف أو شيخ مشهور، يدخل هذه الغرف حتى يتسنى له أن يدعو يعني بقوة لحضور هذه المجالس ويستفيد بها أكثر عدد. وإلا فالمشرف أو المشرف غالبا بيكون عنده علم بما سيقوله الواعظ أو الداعي أو طالب العلم، فلماذا يدعو غيره؟ هو يدعو ويصر على الوجود مع أنه قد يكون في غنى عن الحضور، ولكن يكثر سواد المسلمين أن يعني يزيد من همة المسلم الآخر. وهذا السواد وهذه الكثرة تغيظ الكفار. لما يدخل واحد كافر نصراني ولا غيره، يدخل يعني بأي اسم، يدخل يراقب كده يشوف الغرف الإسلامية بتقول إيه، فيها كم واحد، لا فيها 20 واحد، 23 واحد، الغرف النصرانية فيها، أو غرف الباطلة شيعة أو نصارى أو ماجنة فاسقة، فيها أغاني وفيها يعني فيها نساء، ولذلك تطلع طبعا على المايك تغني وتعمل والكلام ده كله، فيلاقي فيها مثلا بالمئات 200 300 في بعض الغرف. فلماذا لا تكن أنت ممن يدعو إلى الله عز وجل، وإن كان بالاسم، تدخل باسمك ليس بالاسم بالاسم بالسين، يعني تدخل باسمك كده، يعني فلان الفلاني متواجد وحاضر، بل يتابع مع الشيخ، أي كائن شيخ لست أنا، وأنا بفضل الله عز وجل أنظر إلى العدد قط. يعني هذه الدروس كانت معقودة لستة من الإخوة، 3 من الرجال و3 من النساء، وحدث ما حدث، وصل الامر الى يعني ان يكونوا 3 فقط، بعد كده بقوا 2، وقلت لو كانت واحدة او واحد ساظل في الدرس ولا انهي الدرس باذن الله عز وجل. فالشاهد انا لا اعتني بالعدد، وان كنت اتمنى ان يستفيد اكثر الحضور، ولكن العدد ده قد يهم بعض الداخلين، يعني الزوار، يدخل واحد يشوف ايه الغرفة دي فيها اسماء مثلا كده ايه يعني مش عاجباه، فيقول لك لا ده شكلهم كده كذا، لا ده شكلهم في 12 بس او 9 بس، يبقى الغرفة دي ما فيهاش مثلا حد من طلبة العلم او المشايخ المعروفين. فلازم نكتب بقى على الغرفة هذه غرفة باشراف الشيخ الالباني عشان الناس تيجي، او باشراف الشيخ ابن باز او ابن عثيمين، نضحك على الناس. يعني بعض الناس بيستغل هذه الامور وتحط في الجداول جدول مثلا درس لفضيلة الشيخ فلان الفلاني. ازاي يعني فلان الفلاني ده هو عالم من العلماء هيدخل الغرفة؟ لا، هو يكتب كلمة ايه مثلا مسجل، مسجل بين قوسين كده، او اذا دخلت يقول لك ده درس معين، ده درس مسجل، واحنا معتادين ان احنا نحط درس مسجل كل يوم في هذا الميعاد. هذا لا يهم، يعني خلينا احنا في الشاهد ان احنا عاوزين نرفع من همة الاخوة. انت عاوز ايه؟ ماذا تريد؟ هل تريد ان تكون طالب علم او عابد او داعي الى الله، او يعني تزيد من سواد المسلمين ومن كثرة المسلمين؟ ماذا تريد؟ هل تريد أن تدعو إلى الله عز وجل على بصيرة؟ هل وحدت ربك وعبدت ربك كما أمرك الله عز وجل؟ هل فعلا أنت على يقين من أن دين الإسلام عندك وفي قلبك بكماله وتمامه؟ أم تحتاج إلى بعض الكماليات أو بعض الأمور حتى يتثبت هذا الدين؟ هل عندك شك في بعض الأمور؟ كيف تتخلص من هذا الشكوك؟ كل هذه الأمور لابد حتى تجيب عليها لابد أن تحتك بطلبة العلم وبالمشايخ وبالعلماء، فإن عجزت عن تحصيلهم مباشرة بأن تجلس تحت أقدامهم وعند ركب العلماء فعليك ب يعني الدروس الغير مباشرة مثل الشبكة العنكبوتية الفضائيات أو غيرها. إن عجزت عن ذلك فعليك بالمواد الصوتية المسجلة أو المرئية لهؤلاء المشايخ كابن باز بن عثيمين الألباني الشيخ بكر الشيخ ابن جبريل وغيرهم، فعليك بهؤلاء. يعني إن عجزت عن الحصول عن الدراسة عن هؤلاء أو على يد هؤلاء فعليك بالدراسة على المواد الصوتية المسجلة، وإلا فلو وجدت طالب علم مباشر معك يدرس لك فهو في هذه المرحلة قد يكون مقدم مع أقول مع وليس قبل مع الدراسة عن طريق المواد المسجلة. يعني تسمع لابن عثيمين كل يوم ساعة وفي نفس الوقت بتتابع مثلا مع الشيخ أحمد العزوي مع الشيخ علي عبد الحليم مع الشيخ أحمد جلال مع الشيخ فلان الشيخ فلان الشيخ العربي زغلول وغيرهم من المشايخ أو طلبة العلم. ليه بقى؟ المباشرة بيكون فيه بعض الأسئلة هو بيجاوب عليها، في أسئلة بيجاوب عليها بيحل لك إشكال بيتعرض عليه تقول والله أنا عندي إشكال في هذا الأمر حله لي، أنا حليت أنا خرجت هذا الحديث إيه الخطأ والصواب فيه، بيناقشك وهكذا. فايدة الشيخ المباشر أنه يحل لك بعض الإشكالات ويجيب على بعض التساؤلات. فكذلك الإخوة في باقي الغرف يعني لا يمل من قلة الداخلين أو مثلا لا يفرح بكثرة الزوار، ولكن الحمد لله أنا غرفتي في 50 غير في 3 بس ولا 4. ليست العبرة كما قلنا بالعدد، إنما العبرة بالاستفادة، العبرة بالاستفادة. هل أنت استفدت من الدرس؟ هل استفدت من دخولك الغرفة؟ هل استفدت بوقتك؟ طيب أنت استفدت، لماذا لا تنقل هذه الاستفادة إلى غيرك؟ لو نظرنا إلى أبي بكر رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم، خرج من عنده وعاد في اليوم الثاني بستة من المسلمين بعد أن أسلموا، وهؤلاء الستة من العشرة المبشرين بالجنة، وهؤلاء الستة مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. تخيل يخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع بستة، انت عملت ايه؟ طيب انت دخلت المكان الفلاني لقيت مكان طيب وفي بعض المشايخ ومنهج صحيح وليس فيه يعني خط مثلا يمنا ولا يسرا، ووجدت المنهج كما قلنا صحيح وبعض المشايخ يقومون بالتدريس وانت مثلا مطمئن لهذا، لماذا لم تدعو غيرك؟ ادعو غيرك حتى يستفيد، فاذا انت جلست عن الحضور كان هذا في ميزان حسناتك، يبقى الميزان شغال او الحسنات شغاله وحتى ولو تاخرت وتخلفت انت عن الحضور. طبعا يعني دخلنا في الهمه ولذلك مع ان احنا يعني نؤكد على شكرنا لهؤلاء الاخوه الذين قاموا بنقل الدروس من هذا المعهد المبارك لهذه الغرف، غرفه شباب اسلامي وغرفه ايجيب اسلام وغرفه دعوه الخالدين وغيرها من الغرف. يعني بعض الناس بتنقل في غرف ولا يذكر اسماء الغرف التي ينقل اليها، فنشكر هذه الغرف كلها اجمالا وتفصيلا كما ذكرنا هذه الاسماء، ونشكر القائمين عليها والزائرين لها، ونسال الله تبارك وتعالى ان يجمع بين كل هؤلاء في الدنيا على الخير والطاعه وفي الاخره في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
Peace.